بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في بيع الفضول وتسليم الثمن إلى البائع الفضولي من قبل المشتري مع علم المشتري بالفضولية، هل يرجع في صورة تلف الثمن عند البائع؟ هل يرجع عليه به أو لا؟ قلنا إنه المعروف أنه لا يرجع به، بل حكي عن جماعة الاتفاق عليه، وذلك لأنه أي المشتري سلطه عليه مجانا، وضعه تحت يده تصرف فيه حتى بالإتلاف بلا عوض يقابله، ولكي يتضح أنه سلطه عليه مجانا ذكرنا ما يصلح ما يمكن أن يدعى أنه دليل الضمان في الفرض، وبينا عدم شموله لما نحن فيه، فلا يكون دليل على الضمان فيكون تسليطا غير مضمنا، أي تسليطا مجانيا. وما يمكن أن يقال إنه دليل الضمان أمران: قاعدة اليد وقاعدة الإقدام على الضمان، وكلاهما غير شامل للمقام. أما اليد فمخصصة، خرج عنها موارد التسليم الاستئماني كالدفع في العارية والوديعة والإجارة للعين، إما لمجرد الاستئمان المحض أو للانتفاع المجاني أو بالعوض، لكن الكل مشترك في أن العين تسلم مؤمنا مستأمنا هو عليها، إما محضا أو لينتفع مجانا أو العوض. هنا لو تلفت لا ضمان، وإذا كان في هذه الموارد لا ضمان فيثبت عدم الضمان في مثل التسليم من المشتري العالم بالفضولية إلى البائع بطريق أولى، لأنه في هذه الموارد المذكورة لم يسلطوا على الإتلاف، بل إما استئمان محض أو انتفاع مجانا أو بالعوض لكن من دون إتلاف على كل حال. وأما في محل الكلام فقد عرفت أنه بحسب الفرض سلمه إياه مسلطا حتى على مثل الإتلاف، فإذا كان ذاك التسليم لا يقضي ضمانا فهذا أولى، فهذا أيضا يخرج عن عموم اليد. النتيجة أن قاعدة اليد مخصصة بالدفع الاستئماني في تلك الموارد، وبالأولى منه بالدفع في محل الكلام، فلا ضمان باليد. ومنه مبلغ، وأيضا لا يكون قاعدة الإقدام دليلا على الضمان في محل الكلام، وذلك لأنه لم يقدم على الضمان. هذا المشتري صحيح أنه أعطى المال، أعطى الثمن للبائع في مقابل المبيع، لكن المبيع ليس ملك البائع ولا يخرج من عنده، بل هو ملك المالك، ولو البائع بالمبيع المملوك له غير عبارة أخرى عن عدم تضمينه، لأنه لم يضمنه إلا بشيء يعرف أنه لا يملكه ولا يضمن به. التضمين بما لا يضمن به عبارة أخرى عن عدم التضمين، لم يضمنه بشيء. فلم يقدم البائع على الضمان إلا بما لا يملك، لا بشيء من كيسه وجيبه. وفي كلام لاحق بينا أن معنى الضمان هو أن يكون خسارة الشيء ودركه على الضامن، بمعنى أن يخرج من هذا لا يخرج منه شيء، لأنه لا يملك هذا المبيع، فليس هو أقدم على أن يضمن حقيقة بشيء منه. إذن هذان الدليلان جميعا لا يدلان على الضمان هناك. كان هناك محاولة التي ذكرناها في آخر درس، وأنا هنا أعيد وألخص، لأنه هذه مشكلتنا في هذه المطالب طويلة ومتصلة، وقد مررنا في بضعة أيام من التعطيل فيغيب بعض الأمور عن الذهن. كان هناك محاولة لتصحيح كون التسليط غير مجاني بل مقابل عوض فيوجب الضمان، مبتنية على أن الفضولي عندما يتسلم الثمن وهو غاصب فهو يبني على كونه مالكا، شبيه ما قلنا في بيع الغاصب عن نفسه. بيع الغاصب عن نفسه مع أن المال ليس له، إنما يتم بعد بناء الغاصب على أنه مالك ويدعي ذلك، يدعي أنه مالك للمال فيفرع على هذا الادعاء أمرا حقيقيا، وهو قصد أن يخرج المال منه ليعود عوضه إليه، أي قصد المعاوضة الحقيقية وقصد التضمين الحقيقي في ضمنه، يعني هذا لك أيها المشتري لكن بعوضه لا مجانا، كما أنه هو يلتزم على نفسه بالضمان، ذاك لي بهذا العوض مني. مثل هذا يقال هنا: البائع الفضولي عندما تسلم الثمن وهو لا يستحق فهو غاصب، وهو بان ومدع للملكية والاستحقاق، والمشتري عندما يكون عالما كما هو مفروض بأنه فضولي وأنه غاصب هو أيضا يتابعه على ذلك ويدفع إليه من جهة ما ادعاه، فكلاهما أعرض عن حكم الشارع بأن الفضولي لا يملك وبنياه على مالكية هذا الغاصب، فالمشتري سلمه هذا الثمن مقابل المبيع وضمنه إياه به المبيع وإن لم يكن له حقيقة، لكنه يدعي أنه لا، وبعد ادعاء أنه لا واعتراف المشتري العالم بذلك له بما ادعى وتسليمه له لأنه يتابعه في ذلك، بعد ذلك يصير كالمالك فعلا يأخذ الثمن مقابل المبيع الذي يدعي أنه المالك، ويضمن الثمن بمبيع منه، كونه من ادعائي، لكن جعله بعد هذا الادعاء بإزاء الثمن وضمان الثمن به ودخوله على هذا الضمان اقدامه عليه، لكن ليس كلامنا فعلا من جهة الإقدام من قبله تضمين. مين المشتري إياه له بهذا؟ هذا محل الكلام. هذا حقيقي مبني على ذاك الادعاء كحقيقية قصد المعاوضة هناك من الغاصب البائع عن نفسه المبني هذا القصد على أمر ادعائي هو ادعاء أنه المالك. هنا ادعى أنه المالك ثم يقصد هذه المعاوضة بما تتضمن من التضمين. المعاوضة يعني هذا مني لك مقابل ذاك منك لي وبالعكس، أي أنا أخذت ذاك منك مقابل عوض وضمنته به لا مجانا، وأعطيتك هذا مني أيضا مقابل عوض منك ولم أعطك مجانا. فالمعاوضة هي تتضمن التضمين، فهما يقدمان بعد الإعراض عن حكم الشارع بأن الفضولي لا يملك وبناء ما على الملك ذاك يدعيه وهذا يتابعه لأنه عالم به ومع ذلك يدفع إليه بعد هذا الإعراض والدعاء الملكية له للغاصب والبناء عليها، يتحقق منهما قصد هذا المعاوضة وما تتضمنه من التضمين، فالمشتري يدفع الثمن إليه معاوضا إياه معه بالمبيع ومضمنا له هذا الثمن بذاك المبيع منه، وإن كان المبيع في الواقع ليس منه لكن منه بعد الادعاء. فالتضمين حقيقي لكنه مبني على أمر ادعائي. قال وهذا نظير المعاوضة الواقعة بين السراق أو السارق ومن لا يبالي، مثل أن يشتري شخص من البايع شيئا على أساس أنه ملك له فيتبين أنه مملوك للغير، سهل ليس من المعاملة بين السراق، هو أصل الكلام الذي ذكرناه في المعاملة بين الغاصب والمشتري العالم هي نظير المعاملة بين السراق، هذا سارق وذاك سارق أو هذا سارق وذاك لا يبالي، ولا يبالي أيضا حكم السارق، فيجي هذا بأموال الناس يبيع إياها يعني يدعي أنها له، ذاك السارق الآخر لا يهمه يعلم أن هذا سارق ولا يبالي أن يكون مال الغير فيتابعه على ما ادعاه ويقطع النظر مثله عن حكم الشارع بأن هذا السارق لا يملك ويتبايعان على أن هذا منه بذلك العوض منك، فيكون ضمنه إياه بمال منه وإن كان مبنيا على الادعاء. هذا من قبيل معاملة السراق. التنظير هو بهذا، ما لو باعه شيئا على أساس أنه لا واشتراه المشتري على أنه ملك البائع فظهر أن هذا المبيع ملك للغير، باع الكتاب على أساس أنه لا، واشتريت على هذا الأساس، ثم تبين أن الكتاب مملوك للغير. هنا قالوا إنه لو تلف الثمن المدفوع على هذا البائع عنده فإن المشتري يرجع ببدلي عليه. وما الوجه فيه؟ نقول هذا يشبه ما نحن فيه من جهة أنه إنما ضمنه الثمن بالكتاب الذي هو في الواقع ليس سوى ملك الغير، فلم يضمنه بشيء من كيسه، تماما كما في محل الكلام، ضمنه الثمن بالمبيع الذي هو ملك الغير ولم يضمنه بشيء من كيسه. فمع هذا الشبه ما الوجه؟ نقول ما الوجه في الحكم هناك بالضمان؟ قل ليس الوجه فيه إلا أنه ضمنه إياه تضمينا حقيقيا، بمعنى أنه لما اعتقد أو ادعى أن هذا ملكه وذاك ولو لجهله تابعه على ذلك، فقد تحقق منهما مبنيا على هذا الأمر الادعائي من هذا والادعائي من الآخر مع العلم أو بحسب الفرض المسألة هو جاهل، لأنه يقول ظهر المثمن يعني بعد أن كان خافيا أنه ملك للغير، سخافيا عليه ما أو على الأقل بالنسبة إلى المشتري. إذا كان المشتري جاهلا لا يكون متابعا له في الادعاء بهذا المعنى يعني عن علم، يكون معتقدا ولو على خلاف الواقع وبناء على ظاهر اليد مثلا أن هذا البائع مالك فيتعامل معه على أنه مالك. ذاك يدعي أو مخطئ مثله جاهل أيضا يعتقد، والمشتري يعتقد أنه مالك أيضا، فيتبايعان مبايعة حقيقية متضمنة للتضمين الحقيقي، هذا بذاك، هذا بذاك الذي لك، وإن كان كونه لا أمرا اعتقاديا أو ادعائيا. فمن هذه الجهة حكم بالضمان، فيكون كذلك فيما نحن فيه. مصنف في الجواب عن هذه المحاولة قال هذا لا يصح، لأن معنى الضمان كون الشيء في عهدة الضامن هو مسؤول عنه، وخسارته عند تلفه تكون عليه، حتى لكأنه خرج وتلف من ماله. هذا المعنى لا يتحقق فيما نحن فيه، فإن الفضولي ليس بمالك للمبيع حقيقة وواقعا، حتى إذا ضمن أو ضمنه المشتري الثمن بهذا المبيع كان تضمينا حقيقيا، بمعنى أنه يضمنه بشيء من ماله، يخرج دركه وعوضه عنه، فتكون الخسارة عليه في الحقيقة. بالنسبة للمشتري يكون كأنه لم يخسر، خسر الثمن لكن أخذ المبيع لعوض لم يخسر، الخاسر الحقيقي يكون البائع. قل هذا لا يتحقق، لأن المبيع ليس ملك البائع ولا يخرج منه. وما ذكرت من أنهما أعرضا عن حكم الشارع بعدم ملك الفضولي وتبانيا على أنه مالك وتبايعا على هذا الأساس، فهذا إنما يصحح أصل وقوع عقد تمليك ومعاوضة، أن هناك شيء بدل شيء، شيء يخرج من جهة إلى جهة وآخر يخرج من تلك الجهة الأخرى إلى الجهة الأولى، يحصل المبادرة. وعلى هذا الأساس صححنا بهذا من الغاصب في بيع الفضول الغاصب عن نفسه تحقق قصد المعاوضة الحقيقية، بحيث إذا أجاز المالك بعد ذلك صحت وقال الإشكال أنه لما باع عن نفسه لم يقصد معاوضة حقيقية، قصد إخراج المال من المالك مقابل الثمن يعود إليه هو، فلم يحصل معاوضة حقيقية، فكيف تكون قابلة للإمضاء والإجازة؟ نقول بإدعائه أنه المالك صح القصد إلى معاوضة ومبادلة مال بمال، هذا بذاك من الكيس الذي يخرج ذاك يدخل هذا وبالعكس، هذا المعنى. وعلى هذا الأساس نصحح إجازة المالك. أما أن هذا الغاصب أصبح بائعا على الحقيقة يعني معاوضا بماله وضامنا على الحقيقة لأنه يجعل بإزاء الثمن مالا من، بحيث يخرج من بدل ذاك، وعلى تقدير التلف يتدارك به بحيث يكون خسارته عليه، هذا معنى غير قابل للتحقق هنا. بالنسبة إلى المالك، نعم هناك قصد إلى معاوضة وله أن يجيز، لكن بالنسبة للغاصب لا هو مالك ولا هو معاوض عن نفسه حقيقة إلا بالادعاء، وبالتالي ليس هو مضمنا من قبل المشتري تضمينا حقيقيا بمعنى ما يكون خسارته عليه ويخرج منه حتى يكون هو الخاسر ويكون المشتري كأنه لم يخسر لأن ذاك هو الذي عوض وخسر، هذا لا يتحقق. وكيف يتحقق؟ المفروض أنه ليس بمالك للمبيع، فلا هو يخرجه من ويعاوض معاوضة حقيقية من، ولا هو مضمن تضمينا حقيقيا في ضمن هذه المعاوضة الحقيقية، ولذلك لا يمكن أن يجيز الغاصب أو أن يجيز المالك فتصح للغاصب، ما في معاوضة حقيقية بين الغاصب بشخصه وبين المشتري، وتبعا لذلك لا ضمانة حقيقية في ضمنها. نعم هناك معاوضة ادعائية على أساسها يمكن تصحيح الإجازة من المالك، لأن المعاملة والمبادلة في الواقع هي بين المالكين، هذا مال المالك وفي واقعه يخرج من إلى المشتري ويعود الثمن من المشتري إليه، والضمان الحقيقي أيضا بين المالكين، وفي واقعه عندما يجيز المالك يخرج المبيع منه إلى المشتري مقابل الثمن ويعود الثمن من المشتري إليه مقابل المبيع، فيكون هو الضامن الحقيقي بماله، ولذا لو أجاز ينتقل هذا الثمن إليه ويصبح في عهدته وضمانه، بمعنى أنه لو تلف حينئذ فإنه يتلف عليه ويخرج منه وهو يخسره، لا أحد غيره يخسره، أما المشتري فلا يخسر، أخذ بدل الثمن المبيع وصار الثمن إلى البائع المالك، إلى البائع الحقيقي عن المالك، وبالتلف يخرج من عنده ويخسره، والمشتري لا يخسر يتعوض بالمبيع. هكذا حقيقة الحال هنا. وأما ما ذكرته من النقد بمثل ما لو باعه شيئا على أنه ملك للبائع ثم ظهر أنه ملك لغيره، فهذا الذي ذكرته وجعلته نظير ما نحن فيه وهم يحكمون فيه بجواز رجوع المشتري على هذا البائع لمال الغير لو تلف الثمن عنده، فينبغي على قولك أن يكون الحكم هنا كذلك، لأنهما من واد واحد، فنقول هذا ليس صحيح، وليس الضمان في هذا المورد المنقوض به من جهة ما ذكرت من أنه لما اعترف بايعاب مالين منهما وضمن كل منهما الآخر بماله. هذا ليس من هذا الباب حتى يكون هنا تضمين ولأجله يرجع عليه بالثمن لو تلف، بل هذا من باب أن استحلال التصرف في الثمن المملوك للمشتري منوط بطيب نفسه ورضاه، فإنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. وهذا المشتري لم تطب له أو لم تطب نفسه له للغاصب للفضولي أن يتصرف على كل حال وكيفما شاء، بل طابت نفسه له أن يتصرف على تقدير أن يكون مالكا، يسلمه هذا المبيع من باب أنه أو يسلمه هذا الثمن من باب أنه عوض ذاك المبيع، وعلى تقدير أن يكون هو مالكا للمبيع ويدفع بإزاء الثمن مبيعه، يعني بعبارة أخرى كأنه يسلطه عليه على الثمن على تقدير أن يكون مالكا، يسلم المبيع ويسلط عليه ويملكه. هذا بذاك، لا أنه سلطه عليه مطلقا كان مالكا أم لم يكن، أعطانا المبيع أم لم يعطنا، ليكون تسليطا مجانيا وبلا عوض ومقابل. فإذا سلطوا عليه على تقدير أن يكون مالكا وعلى تقدير أن يصح البيع منه ويكون هو المالك الباذل للمبيع، فتبين أنه ليس بمالك، فالشرط المعلق عليه التسليط وهو أن يكون مالكا وأن يكون بيعا بينه وبينه ويصح بينه وبينه لم يتحقق، فلا يكون تسليط. واضح؟ وإذا لم يكن تسليط يكون مضمونا عليه، تسليط على أن يأخذه ويتصرف فيه حتى بالإتلاف هو الذي يرفع الضمان، هذا غير حاصل هنا. فالضمان ثابت على كل حال، لأنه إذا تحقق الشرط وكان مالكا وهو خلاف الفرض يكون تسليط، لكن تسليط بالمقابل بالعوض، هذا بذاك يعني أخذ مضمون. إذا لم يتحقق الشرط كما هو المفروض لم يكن مالكا في الواقع، فلا يكون تسليط مجاني حتى يكون رافعا للضمان، فيكون ضامنا له بهذا الوجه، يكون ضامنا لا بما ذكر من كونه أعمله معاملة حقيقية وضمنها تضمينه الثمن بالمبيع منه ولو بعد ادعاء واعتقاد أنه مالك. ومن هذا أيضا ظهر فساد النقد بمورد آخر، وهذا كلامنا الجديد اليوم. هناك نقد بمورد آخر، وهو أن يحصل البيع بينهما مع علم المشتري بالفساد، كما لو اشترى منه المبيع بالثمن بعقد فارسي عالما أنه يشترط العربية وأن هذا العقد الفارسي باطل. بيان الناقد أن هذا بيع فاسد، هذا البيع بالفارسية بناء على اشتراط العربية بيع فاسد، والقاعدة تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والبيع هو مما يضمن بصحيح، لو صح البيع لكان هذا بذاك لا مجانا أي مضمونا، فكذلك إذا فسد. إذن هنا في هذا العقد الفارسي يكون البائع ضامنا للثمن إذا تلف عن عنده يرجع عليه المشتري ببدله. هذا من جهة، مع أنه في الحقيقة إنما ضمنه الثمن بما يعلم أنه لا يضمن به. كيف في محل الكلام قلنا ضمنه بما يعلم أنه لا يضمن به، هنا كذلك، لكن مع اختلاف الموصول. هناك الموصول هو المبيع، ضمنه بمال بمبيع يعلم أنه لا يضمن به لعلمه أنه مملوك لغيره. هنا الموصول يراد به العقد، ضمنه بعقد باطل لا يوجب الضمان، لا يصح. ضمنه بعقد من الفارسية لا يصح ولا يؤثر ولا يوجب كون هذا بذاك، فبالتالي لا يوجب الضمان. مع ذلك حكم هنا بالضمان. إذن هنا ضمنه بما يعلم أنه لا يضمن به، ومع ذلك حكم بضمانه إياه. وكذلك فيما نحن فيه، هو ضمنه بما يعلم أنه لا يضمن به من المبيع، فينبغي أيضا أن يكون مثله. بعبارة أخرى ننقض عليك، نقول انظر هنا، مع أنه ضمنه بعقد يعلم أنه لا يضمن به، حكموا بالضمان، فما تجيب به هنا وتوجه به هنا حكمهم بالضمان هو الذي نجيب ونوجه به الحكم بالضمان في مورد الكلام، أي في بيع الفضولي. واضح؟ هذا ووجه ظهور اندفاع النقد المذكور بهذا المورد وفساد هذا النقد، أن المشتري والبائع هنا في مورد النقد أقدما على تضمين حقيقي، لأنهما مالكان. الثمن من المشتري والمبيع من البائع، باعه الكتاب المملوك له بدرهم من المشتري مملوك له، غايته بعقد فارسي، فالتضمين حقيقي وكلاهما يبذل المال من ماله، وأقدم على ضمان المأخوذ بمال مملوك له. فالضمان كما قلنا حقيقي، كل ما هناك أن المفروض فساد هذه المعاملة من جهة لا تؤثر في حقيقية الضمان، يعني ليس من تلك، من جهة شبيهة بما هناك مثل كونه غير مالك، هنا مالك، لكن الفساد من جهة شرط الصيغة مثلا وهي العربية، هذا الشرط مفقود. فالشارع لا يحكم بالصحة ولا يمضي هذه المعاملة، وإذا لم يمضها يبطل الضمان. لكن أي ضمان؟ الضمان المعاملي، أي الضمان بالمسمى بنفس هذا المبيع، إن هذا الضمان بالمسمى مبني على صحة المعاملة. إذا صحت المعاملة فهذا المبيع لك مقابل ثمنك، ضمان ثمنك وتعويضه يكون بهذا بشخصه، لأن هذا الذي سمي بإزائه هذا مربوط بصحة المعاملة. إذا كان الشارع لا يصححها ولا يمضيها بل يحكم بفسادها، فهذا الضمان بالمسمى يبطل. وأما أصل الضمان بالعوض ولو غير المسمى فلا يبطل ولا يرتبط بصحة المعاملة، فإنه أقدم على الضمان، أقدم على أن يأخذ الثمن لا مجانا. بس حتى لا أقول بالمبيع تقول يعني المسمى، وهناك جهتان في ما فعله في إقدامه، جهة أنه أقدم على أخذه بالمسمى، وجهة أنه على كل حال أقدم على أخذه لا مجانا، بغض النظر عن كونه مأخوذا بالمسمى. ضمانه بالمسمى مربوط بصحة المعاملة وأمضاء الشارع له، وهو منتف بحسب الفرض لفقد الشرط، فيبطل ولا ضمان بالمسمى. لكن هذا لا ينفي أنه على كل حال أقدم على أخذه بعوضين لا مجانا، فإذا بطل المسمى ضمنه ببداله من المثل أو القيمة. شبيه أن تستأجر شخصا يعمل لك عملا بأجرة تسميها، وإذا فرضنا أن هذه الإجارة ظهرت باطلة لفقدها شرطا، فماذا نقول؟ إذا تعمل مجانا ليس لك أجرة؟ نقول لا، فإنه عمل لم يبذله لك مجانا، وأنت لم تأخذه بلا عوض، أخذته بعوض. هذا العوض سمي، كونه مضمونا بالمسمى تابع لصحة الإجارة، وأما مع فسادها فلا يكون مجانيا، يكون بعوض، لأنه لم يؤخذ تبرعا، لا هو تبرع ولا أنت أخذته بلا عوض، هو بدله بمقابل وأنت أخذته بمقابل. فإذا بطل المقابل المسمى بقي أصل المقابل والعوض. هنا كذلك التضمين حقيقي بعوض من بطل المسمى لفقد شرط المعاملة، فيبقى أصل الضمان فيضمنه بعوضه. فهذه إذا معاملة بيع يضمن بصحيحها، فيضمن بفاسدها باعتبار ما دل على الضمان بفاسد ما يضمن بصحيحه، الذي هو إما اليد وإما قاعدة الإقدام التي استدل الشيخ وغيره على الضمان بها في فاسد ما يضمن بصحيحه. لكن هذا في محل النقد، وكلا هذين الوجهين كما بينا سابقا مندفن في محل الكلام المنقوض عليه، فإننا قد بينا هنا أن التصليد كان مجانيا وبلا عوض، وأن دليل اليد لا يشمل المقام، بل هو مخصص بما هو أضعف من هذا، فأولى أن يكون مخصصا به، وأقصد مما هو أضعف من موارد الدفع الاستئماني التي لا تشتمل على تصديق على الإتلاف، ومع ذلك هي تمنع الضمان باليد، فأولى منها هذا التصليط على الإتلاف. وأما الإقدام فأيضا غير شامل، لأننا قلنا أنه لم يقدم على أخذه هناك بعوض منه وعلى ضمان حقيقي، ولم يضمنه المشتري تضمينا حقيقيا، لم يضمنه إلا بما ليس هو من ماله. أما هنا فليس كذلك، هنا ضمنه بماله، فلا يقاس هذا بذاك. إذن دليل الضمان هنا ثابت وهو اليد أو الإقدام، وهناك مفقود لعدم شمول شيء منهما لمحل الكلام. فالحاصل أن دفع المشتري الثمن هنا إلى البائع الفضولي هو ليس إلا كدفعه إلى شخص ثالث غير البائع الفضولي. ولو فرضنا الآن، وأقصد من شخص ثالث غير البائع الفضولي وغير المالك، لو سلمه إلى المالك من باب أنه لعله يجيز، فتسلمه المالك، ولم نقل هذا التسلم إجازة مثلا، لأنه لو كان إجازة أصبح ملكه أو حتما يضمنه، بمعنى إذا تلف يخرج منه والمبيع أصبح للمشتري. لكن لو قلنا أنه ليس إجازة، تسلمه لينظر، لينظر مثلا يجيز أو لا. لو فرضنا هذا تسلمه برضا المشتري ورضي هو بكون المبيع عند المشتري لينظر يجيز أو لا، فتلف عنده، يمكن أن يقال بضمان المالك. لكن أنا الآن أفرض أنه سلمه إلى شخص غير المالك وهو أيضا غير الفضولي، ماذا تقول لو تلف عنده يضمن أو لا؟ قل هذا الشخص الثالث الذي سلمه المشتري الثمن لا يكون دفعه إليه وتسليطه عليه، مع علمي بأنه ثالث غير المالك، لا يكون دفعه إليه وتسليطه عليه إلا مجانية. لا هو مالك ولا هو بائع مجري العقد يقول هذا بذاك، أنا مالك وهذا مني مقابل عوض. إذا كان في البائع شبهة فهذا حتما ليس فيه شبهة، ففي الدفع إلى الثالث لا يكون إلا تسليطا مجانيا، وحتما لو تلف عنده لا يضمن به ولا يرجع مشتري عليه. الذي نريد أن نقوله إن الدفع إلى الفضولي ليس إلا كالدفع إلى هذا الثالث، ما دام يعلم أن المدفوع إليه فضولي وغاصب، لا هو مالك للمبيع ولا هو مستحق للثمن. الدفع إليه ليس إلا كالدفع إلى الثالث، فكما أن هناك يكون تسليطا مجانيا ليس له الرجوع فيه، فكذلك في التسليم إلى بائع الفضولي. وبالجملة فالنقد بالضمان في مورد العلم بفساد العقد كبيعه بعقد فارسي عالما باشتراط العربية لا يتم، لما عرفت من أن التضمين في مثل حقيقة حقيقة غايته أنه بطل الضمان بالمسمى لعدم إمضاء المعاملة، فيبقى أصل الضمان بدليله الدال عليه الذي هو اليد أو الإقدام، بخلاف ما نحن فيه من البائع مع الفضولي وتسليم الثمن إليه، فإنه لم يسلطه على الثمن إلا مجانا وبلا تضمين، تسليطا عليه مقابل ما ليس منه وما لا يضمن به، فليس في الحقيقة إلا كدفعه إلى الثالث الذي لا يضمن به. هذا احفظه، نريد أن نستدرك عليه بالتسليم في مورد والتضمين في مورد العقد الفاسد. كيف هنا كان العقد فاسدا من جهة مثلا من جهة كونه بالفارسية مع اعتبار العربية، نريد أن نستدرك، قلنا على العموم النقد بمورد التسليم مع فساد العقد وعلمه بالفساد لا يصح لأن التضمين في مثله حقيقي. نريد أن نستدرك ونقول في بعض صور الفساد والعلم بالفساد يمكن أن يقال التضمين ليس حقيقيا، وذلك عندما يكون الفساد من جهة عدم قابلية العوض للتمليك وبالتالي للتضمين، مثل ما لو باعه الكتاب بثمن كالخمر أو الخنزير وأمثال ذلك مما لا يصح تملكه شرعا. ومعنى أنه لا يصح تملكه شرعا أنه لا يكون قابلا لأن يضمن المبيع به، ولا هو هذا الذي سلم مثل الخمر كثمن لا تكون قابلة أن تضمن على البائع المتسلم لها، كل ذلك لأن لا قيمة له، لا يصح جعله عوضا وضمانا للمبيع. ومن هذه الجهة التي هي محل الكلام أن تكون مضمونة للمشتري إذا تلفت عند البائع، هي أيضا لا يصح أن تكون مضمونة لأنه ليست لها قيمة ولا يصح أن يجعل لها مقابل، كما لا تصلح أن تجعل مقابلا للمبيع وعوضا لا تصح أن تجعل لها مقابل وعوض عنها فتضمن بهذا المقابل. كل ذلك لإلغاء ماليتها وقيمتها بحسب الشارع. فيمكن هناك أن يقال لا تضمين حقيقي فلا يضمن، ومع ذلك سنعود ونقول يمكن أن يقال الضمان بوجه آخر، هذا يأتي. وأما ما شرحناه اليوم فهو هذا، ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقدي. ما ذكرنا في البيع الفضولي ينقض بالبيع مع علم المشتري بالفساد، هذا وجه النقد، حيث أنه ضمن البائع مع علمه بالفساد، ضمنه بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به. ظاهر عبارة لا يضمن الثمن به أنه مبيع لا يضمن الثمن به لأجل الجار والمجرور به، ولو قال بما يعلم أنه لا يضمن به فلعله مثلا حمل على العقد، عقد لا يضمن به، لا يضمن لأنه فاسد مثلا، لكن ما يعلم أنه لا يضمن الثمن به ربما يقال ظاهره المبيع، لكن مع ذلك لا يضر بما قلناه لأنه يعلم أن هذا مبيع لا يضمن الثمن به، من جهة أنه بيع بعقد لا يوجب ضمانه به. على كل حال هذا هو المقصود، واضح كيف؟ على كل، طبعا كذا الكلام في البائع. البائع مع علمه بالفساد ضمن المشتري المبيع بشيء يعلم أن المشتري لا يضمن به هو الثمن، من جهة أنه بيع أو قوبل بعقد لا يجب ضمان به، فكأنه لم يضمنه بشيء. لكن ليس المهم الآن الكلام في هذه الجهة أن البائع ضمن المشتري بما لا يضمنه به، المهم لأن كلامنا في رجوع المشتري على البائع بالثمن إذا تلف عنده، وهذا مرتبط بأن يكون المشتري ضمن البائع الثمن. فنريد أن نقول إنه يرجع عليه مع أن المشتري ضمنه بما يعلم أنه لا يضمن به، فينسحب على محل الكلام هنا أيضا ضمنه الثمن بمبيع يعلم أنه لا يضمن به، فينبغي أن يكون أيضا ضامنا لاتحاد المسألتين. نقول هذا النقد فاسد. وجه الفساد أن التضمين الحقيقي هنا حاصل هنا، لأن المضمون به مال الضامن ويخرج بين، غاية الأمر العقد فاسد لم يمضي الشارع، وإن فساد العقد مانع مضي هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع، عند الشارع لا يمضي. ومعنى أنه عند الشارع لا يمضي أنه عند الشارع لا يكون ضمانه بهذا الذي جعل مسمى معوضا سمي مقابلة، لأن المفروض فساد هذا الضمان والتضمين أو فساد العقد، فإذا لم يمضي الشارع الضمان الخاص أي المأخوذ في العقد والمسمى فيه، قد يسقط هذا، لكن صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي من باب الإقدام، أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني كما في محل الكلام، أو استئمان عن مالك كما في الموارد الأخرى، من دون هذا أو ذاك مما هو خارج عن الضمان بقاعدة اليد تخصيصا كما أشرنا إليه في الكلام السابق، من دون هذا أو ذاك قاعدة اليد أو قاعدة الإقدام صارت موجبة لضمانه. يعني ماذا يريد أن يقول هنا بعد فساد العقد؟ أيضا نقول بالضمان، لأن فساد أو يلغي الضمان بالمسمى، لكن أصل الضمان لا يلغى، فإنه من جهة اليد وضع يده عليه ولم يسلطه مجانا، قال تأخذه بعوض، ولم يستأمنه عليه كوديعة أو عارية أو إجارة، قال هذا من باب أنه بذاك لا استئمانا. والاستئمان أو التسليط المجاني يخرج عن عموم الضمان باليد، لكن هذا غير منطبق هنا، فيبقى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي دليلا قائما على الضمان، إما بهذا الوجه أو بقاعدة الإقدام، فإنه لم يقدم على أخذه مجانا، ولم يقدم ذاك على تسليطي عليه بلا عوض، بل أقدم على تسليطي عليه بالعوض، فدليل الإقدام أيضا صالح، على الخلاف في مدرك الضمان ودليله في فاسد ما يضمن بصحيح. هذا عقد فاسد يضمن بصحيحه فيضمن به، سواء كان دليل الضمان الإقدام أو قاعدة اليد، لكن هذا هنا في مورد النقد، وشيء من هذين الدليلين غير موجود فيما نحن فيه كما أوضحناه بما لا مزيد عليه سابقا، قلنا لا دليل يد شامل ولا قاعدة الإقدام منطبقة. وحاصله في آخر كلام، بعد أن لم يكن هناك سبب موجب للضمان، إن دفع المال إلى الغاصب الفضولي ليس إلا كدفع إلى ثالث يعلم الدافع عدم كونه مالكا للمبيع، ليس إلا كدفعه إلى هذا وكتسليطي على إتلافه، كما أنه هنا لو رد المالك ليس له أن يرجع على هذا الثالث، لو رد المالك العقد وفسد العقد وهو مفروض كلامه فتلف الثمن عند هذا الثالث، ليس للمشتري أن يرجع عليه لأنه سلطه عليه مجانا، كذلك الدفع إلى البايع الفضولي هو مثله في أن رد المالك وفساد العقد لا يجب الرجوع إلى هذا الثالث، كذلك لا يجب الرجوع إلى الفضولي. والحمد لله رب العالمين.